بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
إنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. من أجمل الفتاوى ومن أعظم المستفتين اتصال يصل إلى صاحب فضيلة من مشايخنا. تقول السائلة خلف الهاتف: يا شيخ، أنا أدهن قدم أمي بالفازلين، فإذا دهنت أقدامها لكي تلين يبقى قليل من الفازلين في يدي، فأمسح به وجهي ولكنه لا يذهب. السؤال: هل غسل اليدين بعد أن أدهن قدمي أمي لتليينها وترطيبها، هل غسل اليدين بالصابون من العقوق لأن أقدام أمي ثمة الجنة؟ سؤال أبكى الشيخ. وأخرى تتصل عليه فتقول للشيخ: إني أضرب لأمي الأنسولين فأرى الألم في وجهها لأنها مؤلمة، ثم تبكي وتقول: يا شيخ، والله لا أستطيع إلا أن أفعل ذلك، فهل ضرب الإبرة للأم أو للأب والألم أراه على وجه أمي هل هذا من العقوق؟ ما أجمل أن يكون الإنسان حياته محراب بر بعد طاعة ربه. إن من قصص البررة معاشر الأحباب ما يجعل الإنسان يتقازم عندما يرى هؤلاء الذين سخروا حياتهم لبر آبائهم وأمهاتهم. أحد السلف الصالح كان يشتري الحطب فيفلقه، ثم بعد ذلك يقشره حتى إذا أتى الشتاء يشتريه في الصيف، حتى إذا صلت أمه كان يوقد في الكانون خلفها من النار ما يدفئ ظهرها، ينشغل بتدفئة أمه وهي تصلي وتعلم أنه خلفها، لكنها لا تريد أن تمنعه لأنه مستمتع بالبر. ما أجمل أن نستمتع بالبر، فإن الاستمتاع يجعل للحياة لذة. والله إن أقدام الأمهات ثمت الجنات، فهل يا أخي تنسى أن تطرق هذا الباب وهو موجود عندك؟ أب رجل كبير كان مريض وكان لديه أبناء كثر، لكن أبرهم كان الأوسط، وكان يقول له: يا بني، رافقتني في المستشفى أكثر من شهرين، أخرج الآن، اذهب إلى الأسواق. وكان في مدينة الرياض، وكان له إخوة غير هذا الأخ، كان هناك إخوة، لكنه لا يستطيب حياته أن يخرج عن أبيه. فيوم من الأيام عزم الأب على ابنه وقال: لا تخرج رغما عنك واتركني إلى وقت المرافقة الثاني، اذهب إلى الأسواق، اذهب إلى مطعم، اذهب كما يقول، وسع صدرك. بكى هذا الابن، قال: يا أبتي، والله لا لذة ولا سعادة إلا أن أكون تحت أقدامك. أرغمه فأخرجه، وفي جوف الليل كان أحد أبنائه الذين كانوا يأخذون البر عادة وكانوا يتأففون من خدمة أبيهم ولربما من رفع الأذى عنه، وكان إذا نام في الليل وقام الأب ونادى لكي يقلبه، البعض من الأبناء لربما يتألم أو يتأفف أو يتضجر. في جوف الليل نادى الكبير باسم ذاك الذي قال له أخرج، لأنه قد ألف 60 يوم وليلة وهو يناديه. فلما قال: يا ناصر، خطأ، وإلا فناصر قد أخرجه، قال يا ناصر، والموجود لديه كان اسمه فهد، يقول يا ناصر، فإذا بناصر يفتح الباب من الخارج ويقول لبيك، والتفت إليه، ألم تخرج؟ ألم تذهب؟ كان قد نام على عتبة الباب، على باب غرفة أبيه في المستشفى. قال والله لا تهنأ لي عين بمنام يا أبتي وأنت هنا حتى أكون تحت أقدامك. وأختم فأقول إن البر ليس أن تقبل الرأس ولا اليد، البر أن تكون الحياة كلها، كل حياتك بعد طاعة الله خدمة لأبيك ولأمك. ولذلك ينبغي أن تكون عندهم أو يكونوا عندك حتى تتلذذ بهذا الباب العظيم من الأجر. من أراد الجنة فبين يديك أبواب الجنة، إلزم قدميها فثمة الجنة، وقل دائما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون، مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، يما من سواك ولا أبد غيرك يمون، شوفتك تسوى كثير والله إني لك أسير، حبك في قلبي كبير وانتي للقلب حنون، ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي، يا بلسم شفاي إيها حبك للجنون، إيها حبك للجنون.
السياسي الإنجليزي إدمون بيرك، كلما ندقق في القرآن نرى كماله وعلوه، يجذب المرء أولا ثم يبهره ويحيره ويجعله شغوفا به، يجبر المرء على احترامه وبذلك ترى تأثيره في الأعماق. وتقول المستشرقة الألمانية أنا ماريا شميل، القرآن هو كلمة الله محاط بلسان عربي مبين، وترجمته لن تتجاوز المستوى السطحي، فمن ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغة؟ ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارت، لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقى بحروفه كاملا دون تحوير سوى القرآن الكريم. ويقول البروفيسور يوشو دي كوزان، إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون وكل شيء مكشوف أمامه. وقال الكاتب والمؤرخ الاسكتلندي توماس كارل، القرآن هو الكتاب الذي يقال عنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الأديب الألماني جوهان غوتي، كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسدي. وقال الروائي والمفكر ليو تولستوي، سوف تسود شريعة القرآن العالم لتوافقها وانسجامها مع العقل والحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأقوال على تنوعها وتنوع قائليها اختصاصا وانتماء لدولة من الدول في الغرب، وأفقا في النظر إلى القرآن والتبصر بحقيقته، تشترك في شيء واحد، هو الإعجاب والانبهار بهذا الكتاب والاعتقاد في كماله المطلق والتصديق بأنه من عند الله وبيان أنه أصلح هداية للبشرية. وتنوع هؤلاء القائلين هو الذي يبين صدق هذه الحقيقة، لأن منهم من أسلم وأعلن إسلامه، ومنهم من أسلم وكتم إسلامه، ومنهم من بقي على كفره فلم يسلم، ومنهم من حارب الإسلام والمسلمين وعلى رأسهم نابليون، ولكنهم جميعا وقفوا أمام القرآن وقفة المندهش. قد يكون موريس بوكاي على سبيل المثال معجبا إعجابا كبيرا بالقرآن، قد يكون تولستوي، قد يكون جوتا متهمين بالتعاطف الشديد مع الإسلام والمسلمين، لكن من يستطيع أن يتهم فولتير بالتعاطف مع الإسلام والمسلمين؟ من يستطيع أن يتهم جوزيف رينان بالتعاطف مع الإسلام والمسلمين؟ من يستطيع أن يتهم مايكل هارت بالتعاطف مع الإسلام والمسلمين؟ هؤلاء لهم مواقف وسير وأعمال ضد الإسلام والمسلمين، ولكنهم وقفوا أمام القرآن مذهولين، وقفوا أمام القرآن مهزومين، وقفوا أمام القرآن منبهرين. وأجمل ما في هذه الأقوال أنها قد لا تزيد المسلمين إيمانا بالقرآن، ولكنها حتما تزيدهم فهما به، لأن العلو الذي يطل منه هؤلاء الأعلام والزوايا التي ينظرون منها ونقط الإدراك التي يمتلكونها بحكم تفوق حضارتهم في العصر الحديث لا يملكها المسلمون اليوم للأسف الشديد. وكثير من المسلمين نوع ارتباطهم بالقرآن محدود في زاوية من الزوايا العاطفية أو التشريعية أو حتى الوراثية، ومنهم من ليست له أي زاوية من زوايا الارتباط بالإسلام أو القرآن إلا الوراثة، في حين أن هؤلاء قوم فقيهون، قوم يقظون، قوم متفكرون، قوم متدبرون، وقوم فاعلون حضاريا، وفيهم السياسي وفيهم الفيلسوف وفيهم القانوني وفيهم العسكري وفيهم الطبيب الجراح وفيهم الباحث المستشرق المختص في مقارنة الأديان، ولكنهم جميعهم تكلموا لغة واحدة على اختلاف المفردات والأساليب وعلى اختلاف زوايا النظر، لغة واحدة هي لغة الإعجاب بالقرآن الكريم، تعظيم القرآن الكريم، النظر إلى أنه حق صدق نزل على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا ولم ينشئه أو يكتبه أو يخترعه أبدا، كما قال جم غفير للأسف الشديد من المستشرقين والقصص والرهبان والعسكريين والقادة السياسيين الأوروبيين. فهؤلاء على أنهم نخبة وقلة هم نخبة متميزة، وهم حجة على أقوامهم وحجة علينا وحجة للقرآن وحجة على البشرية. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وبما يقال عن القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد.
أول شيء عندي نقل واحد بس عن الإمام علي رضي الله عنه، فأنا أبدأ فيه ثم عندي ملاحظة. كان يقول أمير المؤمنين من نصب نفسه، وهذا دار حديث عليه وأكد عليه الدكتور محمد راتب الله يحفظه، من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. كلام خطير صراحة. وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. الكلام قاعد يتكلم عن القدوة، وصراحة عجبني فيه أنه هو جعل تأديب النفس وتعليمها أولى من تأديب الآخرين. وهذا صراحة ما وجدت حتى في موضوع الذكاء الأخلاقي اللي يعني دردشنا عنه، هم لا يقولون هو الثنتين مع بعض. الإنسان قبل أن يقول شيء يجب أن يلتزم بالفعل فيه، وهم يقولون أيضا يقولون هو يعني أن الإنسان كيف يجعل أفعاله تتحرك، يعني أقواله تتحرك. هذا صراحة اللي يعني التركيز عليه، أنا أعتقد اليوم هذه النقطة الأولى هو التركيز على القدوات، تركيز كبير. والتركيز الآخر، أنا يعني كنت اخترت بعض الأقوال لكن أظن يعني ما شاء الله في خير كثير قيل، بس أنا أعتقد اليوم من خلال هالبرنامج كيف نقدر ننقل هذه الأقوال أو هذه الحكم، هذه المأثورات، ونحولها مرة أخرى إلى جزء من ثقافة الأمة الإسلامية. هذه فرصة والله كبيرة. هل تؤخذ بطريقة بطاقات؟ هل توضع على المواقع؟ هل يتم شرحها؟ هل نجعل فيها ألوان؟ هل نأخذ هذه المقولات ونحولها حسب المراحل الدراسية؟ كيف نبسطها الابتدائي؟ كيف نبسطها الإعدادي؟ ثم الثانوي؟ ثم إلى الكبار؟ اليوم يعني تجربتي الشخصية الناس ما ينقصهم صراحة المعرفة. اليوم أنا أعتقد هذا الزمن، هذا الآن قرن 21، هو قرن التطبيق اللي أكثر شيء يحتاجونه المسلمين. أما المعلومات الصراحة ففيها وفرة، فأنا أظن النقلة كيف نخلي هذه الحكم ممارسة في حياة الناس. وجزاكم الله خيرا.
عندي ثانوية شرعية من فضل الله، الأولى في القطر. بيدخل الطالب صباحا، مسأله سؤال على لوحة كبيرة عند المدخل، هل صليت الفجر في وقته؟ في كبستين نعم ولا، ما حدا بيدرى فيه. نكتشف نحن كم واحد ما صلى الفجر، نعمل التوجيه الجمعة على صلاة الفجر. كل أسبوع في سؤال، فالطالب بيكبس واحدة من التنتين، ما حدا بيدرى فيه. نكتشف كل علاقته مع والده، مع والدته، دراسته، تمضية أوقات الفراغ مثلا. في كتير أساليب الآن حديثة ممكن تعالج معالجة واقعية، تعرف واقع هالطلاب بشكل دقيق بدون ما يفضحوا أنفسهم. كمان أنا من عادتي دائما بطلب من الطلاب حتى في الجامعة يكتب سيرته الذاتية، بقدر عالجه معالجة دقيقة جدا من خلال وضعه. مثلا هذا الطالب يعني وضعه في قلق، يكون يتيم مثلا أو والده متوفى، فإحنا لما نتعامل بسموه الفروق الفردية، هي بالتربية مهمة جدا. لما أنت تعرف الطالب حتى لو كان بالجامعة شو وضعه العام، تتعامل معه تعامل خاص. الفروق الفردية شيء أساسي في التربية.
أي والله، يعني أنا نفس اللي تفضلت فيه ويرجعنا حق الكلمة الأفلام العربية. إحدى الأسر العربية الميسورة طلبوا مني أن أدرب محفظ القرآن الكريم في أسرتهم. هم عندهم عقد مع شيخ شاب متميز وذكي ويشرف على تحفيظ الأبناء، أبناء هذه الأسرة. فقال لي رب الأسرة الآن المشكلة أن أبنائنا في مدارس خاصة ويشاهدون كثير من يعني تعرف بعض قنوات أو التلفزيون أو الألعاب، والشيخ يعني مو قادر يواكبهم في طبيعة تعليمهم لأن عندهم أشياء مختلفة. فتجلس معاه أبو خالد تشوف برنامج كيف نقدر نخليه يعني في جانب المهارات. قلت له طيب أنا أعطيك اقتراح، خلي يزورنا الكويت ويجلس عندنا 3 أسابيع وأنا إن شاء الله أغير لك الدل كله براسه. أما في جانب الحفظ فهو شيخي تفوق علي وصوته جميل. والحقيقة الشيخ كان يمشي بطريقة يعني بدون مبالغة سمت وقر، شاب 27 سنة. قلت له الشيخ ليش هذه المشية؟ قال ما أعرف، تعلمت أن الشيخ حافظ القرآن يعني. قلت له بس الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما يمشي كأنه يتحدر
من صبب
يعني، هذه مو مشية الرسول. قال والله يا أبو خالد ما عندي إجابة، لكن كنا نظن أن هذا اللي فيها الوقار. قلت بس أنت تدرب أطفال، راح يكون أبناء العائلة 40 واحد يمشون نفسك وأنت شيخ وما ليسوا شيوخ. صحيح. فجلسنا فعلا، هو فقط ما انتبه، وكان في صورة ذهنية مرة أخرى، صورة الأفلام العربية، صورة الأفلام العربية جعلت المشكلة أن الشيخ لازم يمشي، يعني اللي قلنا عنه السلام عليك يا رسول الله خادم الوليد رضي الله عنه ما يقول هالك، هذا تتكسر في إيده 7 سيوف في مؤتة، كيف يقول السلام ويطلع نور حوله ويوصلون في الهجرة يوصلون المدينة المنورة ويستقبلون الأنصار، يعني هكذا بالفيلم. وممثلة تقول لزوجها يعني أحقا جاء محمد، أين محمد؟ هذا مو الأنصار، ما يتكلمون بهالطريقة أصلا. إيه والله، فأنا حتى الناس أصبح، أنا أخي الكبير الله يرحمه شخص يعني ثقافته عادية، ونشأ في 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 منطقة شعبية نتكلم لهجة الكويتية البحتة، وعندنا واحد في هذه المنطقة يعشق اللغة العربية فيتكلم الفصحى لما خلص الإعدادي، وما شاف أخوي محمد الله يرحمه 30 سنة، فلما التقيا أخوي شعبي وقال حق محمد أخوي أهلا يا محمد كيف حالك؟ قال إحنا وين قاعدين؟ في قريش. لأن هذه مو لهجة. وجزاكم الله خير.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا، نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.